أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء العالم الشاهد على الخلق أجمعين، مجلي الظلمة ماحي الطخياء محمد، وعلى آله أبواب الهدى أجمعين. كنا في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، وهذه الآيات كما مر بنا هي في جو واحد، ليس العمدة فيها سياق واحد، بل العمدة فيها أنها في جو واحد، هدف واحد، معنى واحد مرتبط. من الضروري أن نكرر ونؤكد في يوميات التفسير على الفرق بين وحدة السياق وبين وحدة المعنى أو وحدة الهدف ووحدة الغاية في السورة الواحدة، أو وحدة الهدف والغاية والجو العام في الآية الواحدة. الآية الواحدة قد تكون مشتملة على جمل عديدة، والسورة طبعا تشتمل على آيات عديدة. لو دققت النظر الآيات لم تساق سوقا واحدا، آية حول المعرفة السماوية والإلهية، آية حول النشأة الأرضية، آية حول الجانب الاجتماعي، أي سياق واحد هذا؟ أي سوق واحد؟ أي مساق واحد؟ ليس السياق واحد، فوق تحت يمين يسار، هذا ليس السياق واحد، شرائع وليست شرع وشريعة واحدة. فالسياق شأن وأمر، أما وحدة الآية بوحدة المعنى بوحدة الغاية بوحدة الهدف، لا، ده أمر آخر لا يتنافى ولا يزعزعه ولا يقطعه وحدة الهدف وحدة الغاية. وحدة الجو العام الذي يؤكد عليه في القرآن الكريم أو في بيانات أهل البيت عليهم السلام، ضرورة وحدة القرآن نظاما منظوما، هدفا غاية، وإن كان هو في سياقات مختلفة، بل في بيانات أهل البيت وتبيان ما في القرآن من بيانات أن دأب ودوام وغالب بشكل أغلب في الآيات، في الآية الواحدة، في آيات السورة الواحدة. الغالب هو عدم وحدة السياق عكس ما يتوهمه المفسرين من الفريقين، وأن المفسر لو بنى على وحدة السياق في الغالب أو في الكثير من آيات القرآن، جمل آيات القرآن الواحدة أو آيات السورة الواحدة، لشط به ذلك عن الوصول إلى حقيقة تفسير القرآن، وابتعد كثيرا عن حقيقة القرآن، كما في تلك الرواية إلا قرأناها مرارا عن أمير المؤمنين في كتاب الاحتجاج، حيث يصف يصف ماذا؟ حيث يصف منهاج تفسير القرآن، أن أبعد ما يكون عن عقل البشر تفسير كلام رب العالمين. وأعزى صلوات الله عليه أحد الأسباب، عدة أسباب ذكرها، أحد أهم الأسباب التي ذكرها حسبانهم أن القرآن في الآية الواحدة، في الآيات في السورة الواحدة، أنها في سياق واحد. ويقول عليه السلام، طبعا حتى بقية أئمة أهل البيت أكدوا على هذا المطلب، وقد تكون الآية صدرها نزل في شخص أو مورد وموطن، وسطها في موطن ومورد، ذيلها في موطن ومورد. الأعظم من ذلك ذكرناه في قواعد التفسير في بيانات أهل البيت، قد تكون الجملة الواحدة، وهذا شيء صعب جدا مستصعب، الجملة الواحدة قطعة منها نزلت في مورد، قطعة منها في مورد آخر. تعال وحل هذا اللغز، جملة واحدة مفيدة، إفادة تامة المفروض، كيف تنزل صدر الجملة؟ سموه صدر الآية، لو كان صدر الآية هين بيناه. طبعا الأخوان يمكن يرجعون للسيدي في قاعدة وحدة السياق بحث مفصل. صدر الجملة في شيء، ذيل الجملة في شيء، بعد أعظم من ذلك. قد يكون موصوف وصفات وأوصاف، وصف في مورد، وصف ثاني في مورد آخر، وصف ثالث المجرد. الآن كيف تخريج هذا في علم الإعراب، في علم اللغة؟ ليه تخريج سهل؟ يصعب، لا يمارس من قبل البشر، بس طبيعة منظومة القرآن، نظام القرآن هكذا. وهذا يدل على سعة البيان، سعة المعلومات في القرآن، سعة تنظيمها أيضا، لأنها هي فوضوية كما قد نتوهم أو نتخيل. المهم دائما الإنسان بطبيعته، لقدراتنا المحدودة في علوم اللغة وعلوم أخرى، ننساق ويلتبس علينا الأمر بين وحدة الهدف وحدة. شوف السورة، لما سميت السورة سورة واحدة؟ كأنما السور ضرب طوقا على مجموعة من الآيات، يعني بينها وحدة. نفس تسمية السورة بالسورة يعني وحدة بينها، لكن ليست وحدة سياق. تسمية الآية الواحدة بآية واحدة، لما سميت الآية الواحدة بآية واحدة؟ لأن في وحدة بين جملها. دققوا شوفوا النظر على أساس تبصرون فرق وحدة الآية عن وحدة السياق. شوي دققوا، مر بنا على البحث بس أكرر لأنه ينسى لصعوبته وللتعرض إلى درجات فيه أعمق فأعمق. حتما مر عليكم مرارا، حتما إذا لم تكونوا في غفلة إن شاء الله، أن جملة واحدة بعضها في آية وبعضها في آية أخرى، مر عليكم في القرآن الكريم أو لا؟ قطعا إن شاء الله تتذكروا. أكثر من ذلك، لو كانت جملة بعد أهوان، الموصوف في آية، الصفة في آية، أعظم بعد موجود، صفة في آية وصفة أخرى في آية أخرى. بالله عليكم فسروها، كلمة واحدة آية، ليست جملة، ليست عن بعض جملة معتد به، كلمة من جملة. كيف يصير؟ كلمة واحدة، وصف واحد. سلو تقولي مثلا مبتدأ ضلع من الجملة، خبر ضلع من الجملة، أما وصفين متعاقبين هما كلها أصلا بعض الضلع من الجملة، مو جملة. كيف تجعل في السورة القرآنية أرجوكم لاحظوها اليوم عندما ترجعون إلى وقت فراغكم. شنو السر؟ كلمة واحدة تجعل آية، وحدتها بماذا؟ هذا برهان عظيم لما يبينه أهل البيت، يؤسسه أهل البيت من القاعدة، أن القرآن ليس قائم بوحدة السياق. خطأ. بوحدة الهدف، بوحدة الغاية، بوحدة الجو، وحدة الآية، وليست بوحدة الجملة المفيدة إفادة تامة. وحدة الآية بشيء آخر. كيف تجعل جملة واحدة في آيتين؟ يلا تعال فسر أنتم أيها المفسرون على مبنى الميزان العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، من الخاصة على مبنى مواهب الرحمن للسيد السبزوري رحمة الله عليه، اللي يأخذ وحدة السياق فضلا عن المفسرين العامة. وحدة السياق شيء آخر، أصلا ليست ميزان، ولن تتفكك الجملة الواحدة، بل تفكك بعض الجملة وتجعل آية مستقلة. استقلالها بماذا؟ من جهة مستقلة ومن جهة مرتبطة. يلا تعال فسر، فسر هالمعادلة من ناحية علم الإعراب، من ناحية علم المفردات، من ناحية علم البلاغة، من ناحية العلوم المختلفة ما وراء الألفاظ، كيف تفسرها؟ الغريب، لذلك الغريب من كبار مفسرين بصراحة أقول لكم، عندما يتعاطون مع الروايات الآتية التي تبين نزول الآية والمعنى المراد في الآية بلحظ هذا الوصف، مثلا شخص بلحظ الوصف اللي بعده شخص آخر، أنت بالنسبة لك تستغرب شلون هذا حتما ليس هذا البيان من أهل البيت تفسير القرآن، تأويل. كل مفسرين إلا من ندر بصراحة، فضلا عن المفسرين العامة، يتعاطون مع هذا النمط من رواية أهل البيت. ماذا؟ هذه تأويل، بيان تطبيق مصداق، وليس معالجة لظهور القرآن. أصلا ليست في صدد معالجة القرآن. زين تعال أنا أسائلك أيها القائل من مفسري الخاصة بهذا القول، ولذلك لا تعتني بالروايات ولا تعتني بما فيها من معطيات ومواد لمعالجة ظهور القرآن، ظهور الآية، تعال فسر لي ما هو إذن تجزئة الجملة الواحدة في ضمن آيات؟ أي لغة هذه بحسب ما نمتلك من قدرة في علوم اللغة؟ أي لغة هي تجعل الجملة الواحدة آيات؟ أي فائدة تامة في الكلمة الواحدة تجعل آية؟ لابد له نظام نستكشفه. أي علوم ولغة تسمح لك أن تجعل الجملة الواحدة مفككة؟ لا الجملة الواحدة مفككة، بعض الجملة مفكك. إذن مما يدلل على أن هذا نظام وحدة السياق آفة عظيمة لتفسير القرآن. الميزان ليس على وحدة السياق، سوق. إذا كانت الكلمات في الجملة الواحدة تساق مساقات وسياقات مختلفة، لذلك جعلت آيات. آية يعني لها حقيقة تكوينية، لها أثر تكويني، لها نور في حين طبعا هذه الآية الواحدة المشتملة على كلمة واحدة في حينها مستقلة هي مرتبطة بالآيات الأخرى. تشكل سورة. السورة في حين هي مستقلة، كيان مستقل، لكن ترتبط مع بقية السور تشكل كما في الحديث النبوي بعض قرآني. يعني عندنا مفصل مطول من تسميات سيد الأنبياء، مئين تشكل مجموعة، ثم هذه المجاميع القرآنية المفصل والطوال والمئين مجموعة تشكل كتاب، بينها وحدة ارتباط. لكن ليس هذا العامل الموحد ليس هو وحدة السياق. يا أخي أعيد هذا التساؤل من زاوية أخرى لكي يصير تركيز أكثر. الآن أصلا نفس تجزئة الآيات، هل هو عديم الصلة بالظهور أو هو مرتبط بصميم الظهور؟ زي إذا كان مرتبط بصميم الظهور، تعال أيها المفسرين من الفريقين، عدم منهج تفسير روايات أهل البيت، تعال فسر لي كيف يصير إذا تفكيك الجملة الواحدة، تفكيك الكلمات، كيف أعالج الظهور أنا بهذا الشيء؟ هذه حقيقة راهنة. لا التفسير الموضوع يحلها، لا التفسير التجزئي يحلها، لا التفسير أسباب النزول يحلها، مناهج التفسير كلها ما تحلها إلا هذا المنهج. هذا المنهج وهو منهج أهل البيت عليهم السلام، الذي هو مر بنا أمومة الولاية، أمومة الولاية عليها يستدير. غير تريد وحدة، شوف الاستدارة شنو، شوف التعبير العلمي الدقيق اللي بيّنه الإمام الهادي أو العسكري. لما لم يقول هنا حبل، هنا قال استدارة دائرة، في كلام جده المصطفى صلوات الله عليه وعليهم يصف القرآن مع العترة حبل، ما وصف بالاستدارة. دققوا، هذه ليس عبط، لكلها صناعة تفسيرية علمية باهرة. هنا يعبر صلوات الله عليه يستدير دائرة، إشارة إلى ماذا؟ هنا إشارة إلى أن كما يقولون في علم الهندسة، في علم الرياضيات، في علم الهندسة وفي علم الرياضيات يشيرون إلى ماذا؟ يقولون أن أساس نلتفت إلى التشبيه هنا، ماذا يقولون؟ بأن الدائرة طبيعتها نقاطها متفرقة، ليست على سياق، دققوا، ليست على سياق واحد، خط مستقيم. صعوبة الدائرة، شكل الدائرة ليس خط مستقيم، ليس مستطيل، ليس مربع، ليس السطح. الدائرة أو الكروية طبيعتها ليست في سياق واحد، رغم أن لها مركزية واحدة. سبحان الله. لذلك يقولون منذ القديم، منذ القدم في علم الرياضيات، علم الحساب، علم الهندسة، أصعب الأشكال حسابا ما هو؟ الدائرة والكرة، مو في سياق واحد، ليست في زاوية واحدة، ليست في نسق واحد، ليست في سوق واحد، ومع ذلك نظام واحد، منظومة واحدة. لذلك هنا هو عليه السلام يقول أنتم، جده أمير المؤمنين، بقية الأئمة الهادي والعسكري هكذا يؤكدون، يا جماعة الخير أيها المفسرون، نظام ظهور القرآن، دع عنك الآن تأويل القرآن، هذا ما لا يصل إلا الراسخون في العلم، ظهور القرآن تريدون أن تعرفوه، تصيبوه، تسددوا سداد، سدادا تسدد الرمي والصوب والإصابة إليه، اعلموا بأن نظام القرآن ليس خط مستقيم، صراط مستقيم، ولكنه يستدير. يستدير يعني ليس سياق واحد، ليس موضع جغرافي واحد. ألفة وحدة، نظام وحدة ليس بنظام السياق الواحد، ذاك الخط المستقيم الشكل البسيط، يعبرون عن الخط المستقيم بشكل بسيط، أما الدائرة ليست شكل مستقيم. هنا هذا أكبر من أكبر البراهين الدالة، أحد البراهين المهمة التي استقناها سابقا وأنا أكررها للزاوية، إن نفس الآيات في سور عديدة في القرآن كلمة واحدة آية، كلمة ثانية آية. في بعض السور لاحظوها، دققوا موارد اشتمال الآية على كلمة، وتتكرر هذه الظاهرة في السورة مو مرة واحدة ولا في سورة واحدة، في سورة عديدة بعد هناك هاي الظاهرة متكررة. طب كيف أنت نظام الظهور كيف تبني؟ أنت أيها البلاغي، أنت أيها النحوي، أنت أيها العالم باللغة، أنت أيها الأصولي، أنت أيها الفقيه، تعال فسر لي مع أن تعدد الآيات تجزئة. لذلك سبحان الله، انظر كيف هذا العلم الثاقب اللي بينه أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أبعد ما يكون من عقول البشر تفسير كلام الله، يعزيه صلوات الله عليه وعلى آله، يعزيه إلى ماذا؟ يعزيه إلى أحد الأسباب، عدة أسباب يذكرها، أحد الأسباب المهمة هي ظن وحدة السياق. تتبناك ترسم هندسة ظهور القرآن خط مستقيم أو مربع أو مستطيل؟ لا، هو لا مستطيل لا مربع لا مسدس لا مخمس، هو يستدير يدور. أحد معاني قاعدة الجر أن القرآن يدور. شوف يدور، هم تعبير يدور إخواني، رجاء التعبير معصومين ليس تعبير، أسمة التعبير يدور. الكلمات منتقية، منتقات علميا كقوالب صناعية علمية. يدور يعني ليس يستقيم، غير في خط، في البحث العقلي، من باب هاي خاتمة الكلام اليوم، في البحث العقلي يقولون لولا الدائرة لما تصور للعالم الجسماني تأبيد، أصلا لما تصور حتى للجنة أبدية. تفيتوا معي؟ الجنة أليس أبدية؟ هو معاد جسماني أو غير جسماني؟ جسماني. الجنة جسمانية، أحد درجات الجنة. كيف تصور في الجنة تأبيد من دون الدائرة؟ دار تسمى الدار، دار من الدائرة بعد، ما أريد أدخل فيه تفاصيل كثيرة في المطلب. المقصود أن إذن وحدة السياق شيء، قاعدة الجر ترتبط بالدوران، قاعدة وحدة السورة، وحدة الآية، وحدة القرآن كوحدة واحدة ترتبط بمعنى الدوران، لا بناء وحدة السياق. طبعا هاي احنا عندنا دوران في المعاني لا في شيء آخر. هنا السبع آيات أو من 23 إلى 29 بينها وحدة هدف ليست وحدة سياق، وإلا تشوف أنت واحدة في رزق أهل الجنة، واحدة في الدنيا، واحدة شلون وحدة هدف؟ وحدة سياق ليست لها، وحدة هدف. وصلى الله على محمد وعلى آله.